أهلا وسهلا بكم. الكثير يتكلم عن موضوع الاحتراق الوظيفي، البعض يتكلم فيه كأنه والله عملية موجودة بشكل سائد اليوم في المجتمع، أو خلينا نقول في الأعمال، في قطاع الأعمال بصفة عامة. البعض الآخر يعتقد أنه والله موضوع الاحتراق الوظيفي هو أنا والله صار لي شهرين تضايقت شوي مع مديري، اختلفت شوي مع واحد من زملائي في العمل، صرت أنا محترق وظيفيا. هل الموضوع لا والله يحتاج سنوات، ولا لا والله الموضوع بسيط كذا، وأنه فعلا أي واحد ممكن يحترق وظيفيا بشكل سريع ويرجع كأنه مزكم وطاب؟ العملية هذه فيها تفاصيل كثيرة لازم اليوم نستوضحها بشكل أكبر إن شاء الله مع الضيف اليوم اللي بيكون موجود معنا في الحلقة. راح نتكلم عن إحصائيات، راح نتكلم عن الاحتراق الوظيفي ما هو بالضبط، راح نتكلم عن علاجه، أساليب الوقاية منه، نتكلم إيش الفرق ما بين الاحتراق الوظيفي والاحتراق المهني والمسميات اللي اختلفت كثيرا على هذا الموضوع. الحلقة اليوم مهمة جدا لكل من عنده هذه أو عنده الشعور أنه أنا والله أعاني من احتراق وظيفي، أو عنده هذه الأعراض اللي قد يسمعها اليوم بالحلقة. أتمنى إن شاء الله أنها تفيد الجميع. أنا عبد العزيز مهباش وهذا وقتكم في بودكاست شاغر. اهلا وسهلا هند الشريم. الله يعطيك العافيه هند الشريم، اخصائيه اجتماعيه اكلينيكيه. نورتينا. واول شيء يعني في سؤالين كذا عريضين بحطهم على جنب، لكن اول شيء بسالك اياه، خليني اعرف اكثر عن هند. اوكي، كلنا نعرف انه والله هند اخصائيه اجتماعيه مختصه، دائما نشوفها تتكلم في الاحتراق الوظيفي او في البورن اوت، لكن خلينا نسمع عن هند اكثر.
أنا شخص زي كل الناس عندي طموح، طلعت أدرس ابتعاث. تمام، الابتعاث هذا كان فيه منسوب عالي جدا من الضغوطات، من مسألة أنك تتقن اللغة، من مسألة أنك تجيب درجات القبول، من مسألة البحث عن جامعات محددة، من مسألة التزام بالديدلاين في اللي تحدد لك الملحقية. طبعا هذا الاسترس انتقلنا منه إلى استرس آخر اللي هو كيف أنك تدخل وتنجح في الجامعات الأمريكية، خصوصا في تخصص شوية كذا صعب نوعا ما، مش معتاد، مش زي اللي في البلد عندنا.
هو إيش اللي خلاك تختارين تخصص هذا، ولا جاء باي لك كذا؟
والله ما جاء باي لك، جاء عن طريق التناقش مع أحد أو استشارة أحد المختصين بالمجال، الدكتور سلمان العواد. يعني نعطي تحية نسلم عليه. طيب، فقال لي هند درسي هذا تخصص مرة ممتاز، وفعلا بحثت عنه، اكتشفت ان القبول فيه صعب جدا لانك لازم تجيب درجات عاليه وتكون مش متقن للغه الانجليزيه، لا فلوينتلي سبيكينج. ليش؟ لانك بتتعامل بشكل مره كبير مع عملاء خلال مرحله الدراسه، لان الدراسه كيف بتكون انك تشتغل من 8 الصباح ل 5 المساء، ومن 6 ل 9 كلاساتك في الجامعه. فانت اولموست كل اليوم شغال، الى جانب عندك بحث تخرج ثيسس، الى جانب هذا النوع من العمل. فاللي صار اول ترم كان الوضع مزعج بالنسبه لي، لاني انتقلت من ضغط القبولات والدرجه والاشياء الى ضغط الدراسه بشكل غريب جدا. وفي امريكا ترى الدراسه مو كل شيء ينشرح لك، انت شخص سلف ستادي، تدرس او تقرا المنهج وتجي الدكتور يقول يلا وش عندكم اسئله، ويبدا يتناقش معك وانت مطلوب، ويوضح لك بس بعض المهارات والاشياء، وانت اصلا في التدريب يعني تمارس الموضوع مهنيا. تمام، تشتغل مع مرضى نفسيين، تشتغل مع اضطرابات نفسيه، تشتغل مع اشياء كثيره، وكانت جديده جدا تماما علي، يعني مش زي اللي احنا عارفينه في البلد، مش يعني حرفيا الموضوع تماما جديد علي. فاللي مر علي اكتشفت ان في حاجه غريبه جدا تصير بجسمي، انا ماني مرتاحه، حرفيا ما كنت مرتاحه. نومي صار في عندي اشكاليه، اقعد بالايام ما انام اشعر ان في عندي مشاكل، احس بحراره غير مبرره، احس بمشاكل في الهضم، الوضع كان مزعج بالنسبه لي. قلت يلا يا هند خليني اسوي زي ما يسوون الشعب الامريكي واروح اسوي تشيك اوت عند دكتور، ورحت فعلا عملت التحاليل. قاعد ينظرني الدكتور قال انا مستغرب ان انت واقفه قدامي سليمه كذا قاعده، وعلى فكره انا نحيفه يعني ما بسمينه. يقول نسبه الكوليسترول اللي ضارب جسمك نفس نسبه اللي عند الاشخاص اللي عندهم امراض قلب وشرايين، فانا مستغرب انك واقفه قدامي صحيحه كذا ما فيك شيء. نسبه السكر في الدم عاليه جدا. فقاعد يقول لي انا حرام انت صغيره والمستقبل قدامك، حرام ابدا معك ادويه، فخلينا نبدأ دايت. وفعلا بدأت دايت 3 شهور، دايت قاسي جدا، ممنوع من أنواع، يعني نسبة كبيرة من الكارب تنزل من نظامك الغذائي، وإحنا أشخاصنا نتغذى على الفول والتميس الصباح. صح. والكبسة بالغداء، وتعرف هذه التفاصيل. أيه. فصعب أنك تطلع الكارب من روتينك الغذائي بطريقة مفاجئة. تمام. صعب تطلع اللحوم الحمراء من روتينك الغذائي بطريقة مفاجئة. فصار مسموح لي فقط أكل شريحتين في ليه في الأسبوع فقط، إلى جانب خضار وفواكه، وأعلف يا سيدي. خلاص ومشينا 3 شهور. قاعد نظر الدكتور قال بي أونست، كوني صريحة معي، أنت فعلا تتبعين الدايت؟ بس أنا أشوف أن جسمك ناحف حيل، فباينك تتبعينه، بس ليش ما قاعد تتغير؟ التحاليل ما قاعد تتغير. قال بمدلك 3 شهور زيادة. 3 شهور زيادة تقريبا أنا almost صرت لحم على قول جلد على العظم. قال خلاص أحاول لك طبيب نفسي. بعدها قال باين أن في حياتك في ستريس، فأنا بحاول لك على طبيب نفسي. هنا أنا جاني كذا الرياكشن اللي
زي وضعنا المعتاد، أنه الطبيب النفسي معناته أنا فيني مشكلة.
لا، مسألة اللي إحنا نعمله في الناس حيطلع فينا جدعان ولا إيه، فهمت الفكرة؟ فقلت أوكي نشوف. أنا هنا حسيت كرامتي كذا نجحت علي، يعني أنا أشوف مرضى وأنا ساعدهم، وحيانا ما أقدر أساعد نفسي، أنا شي صير معي. شفت اللي أنا أبدا ما كنت أظن في مسألة أن الضغوط اليومية وأسلوب الحياة الستريسفول مرة أنه ممكن يأثر عليك بهذه الطريقة. وكان عندنا بالماجستير أول ما تبدأ تدريب كل أسبوع تجي السوبرفايزر حقتك تقعد معك وتقول لك what did you do for self care this week. في عندهم حاجة اسمها self care، أنا كنت لا أؤمن فيها وأشوف أنها bullshit وما كنت أهتم أبدا. فجت قالت قلت خليني أعترف لها. فرحت لقيتها معلش I want to talk to you، بتكلم معك كذا، أنا آسفة أنا كذبت عليك. فعليا أنا كذبت، لأن أنت كنت تسأليني وش تسوين كل أسبوع لاهتمامك بصحتك النفسية، وأنا كنت أصرف عليها أي شيء، أقولها مشيت نص ساعة يوميا، تفرجت فيلم، سويت مدري إيش، وهي تقولي أوكي ممتاز وتناقشني فيها وأكذب، عرفت يعني. فقلت أنا آسف أني كذبت عليك، يعني أنا ما أدري وش السيف كير وما عمري سويته. شفت أصل لحظة الحقيقة أنك أنت كذا تجي وتعترف أنك كاذب، لأن هذا جزء من تقييمك باي ذا واي، يعني أنه مهم جدا من التقييم عشان أنت تعدي مرحلة التدريب. مش فقط تقييمك مع عملك مع العملاء أو مع المراجعين أو المرضى، ايضا عملك مع ايش انت، ايش اشتغلت على نفسك، ايش سويت لنفسك. فكان جزء من التدريب لمده 2 سنين، فهم نوعا ما يدربونك على نمط حياه صحي يمكنك من التعامل مع منسوب الضغوطات اليوميه اللي انت تتعرض لها، لان انت تاخذ ضغوط الناس تمام، تقدم لهم الكمفورت او الارتياح او العلاج النفسي تمام. طيب انت رجعت البيت مليان، المنسوب عندك مليان من الضغوط، كيف تعاملت معه؟ فبدأت تشرح لي أساسيات السيلف كير وكيف إحنا نسوي أشياء كثيرة. طبعًا بعد شهر ونص رجعت حللت، نزلت نسبة الكوليسترول بشكل ريماركبل، يعني كنت 200 وشيء، نزلت أقل من 200 تمام، ما وصلت للحد الطبيعي باقي، بس نزلت بشكل يعني معقول. السكر نزل بطريقة رهيبة جدًا. فقال لي دكتوري وش سويتي؟ قلت والله أبد، رحت للسوبرفايزر وتكلمت معها. المهم وقتها أنا فهمت كيف الضغوطات تأثر على الناس، وكان كنا في مرحلة اختيار التوبك لبحث التخرج، فاخترت أنا بمساعدة أحد الزملاء ونقاشات وكذا، أنا أبغى شيء يعبر عني، شيء أنا أقدر أشتغل فيه ويساعد الناس يضيف لهم. فكان بحثي عن الصدمة الثانوية، اللي هي الصدمة اللي تجيك مثلاً أو من الضغوطات اللي تتحملها يومياً عن طريق العملاء خلاص، أو المرضى النفسي لما تأخذ كل هم يتعرضون لصدمات، يتعرضون مشاكل، يتعرضون للأشياء تمام، كلها هذه أنت تستقيها بس بطريقة ثانوية تأثر عليك. كيف تأثيرها عليك في أدائك لمهامك الوظيفية وفي أدائك في حياتك اليومية؟ يعني جودة حياتك اليومية مع جودة أدائك لمهامك. وهنا بدأت فكرة أن أنا بدأت أتعلم عن الضغوطات وبدأت أبحث، فبدأت أشوف أن فعلا الستريس ما يستهان فيه، لأنه يأثر على علاقاتك الاجتماعية، يأثر على صحتك الجسدية، يأثر على صحتك النفسية، يأثر على قدرتك على تحقيق أهدافك، وأيضا يأثر على قدرتك في أن أنت تقوم بمهام عملك يوميا بكفاءة، أو حتى قدرتك أنك تقوم بهذا المهام. لأن في ناس يصلون إلى مراحل متقدمة من التعرض للضغوط أو التعامل مع الضغوط بطريقة سلبية أو بطريقة خلينا نقول غير فاعلة، تخليهم يصل لمرحلة ما عاد قادر يسوي أي شيء أنيمور. ف فكانت هذه القصة اللي جابتني لهذا المجال وخلتني أدخله، إن كذا قصة شخصية فعلًا يعني خلينا نقول تجربة شخصية، فعلًا أنا جربت هذا الشيء تأثرت فيه صارت رسالتي في الحياة إني علم الناس.
ليش صارت رسالتك في الحياة عن البورن أوت أو عن الاحتراق الوظيفي؟
مش عن الاحتراق الوظيفي، هو عن كيف أنت تتعامل مع الضغوط أو كيف أنت تهتم بنفسك، اللي هي رسالتي في الحياة سيلف كير. أنت كيف تهتم بنفسك تمام عشان تحمي نفسك من الاحتراق الوظيفي ومن هذه التفاصيل كاملة.
على سيرة الاحتراق الوظيفي، بحكم أنه أصبح يعني مصطلح دارج يمكن بالذات آخر 3-4 سنوات، وخليني أقول بالذات من بعد فترة كورونا وبعد فترة الجائحة، في كثير من الناس بدوا يهتمون في هذا المصطلح وبدينا نسمعه بشكل كبير هذا المصطلح. بعض الناس صار والله 3-4 شهور في الشركة قال والله أنا اختلف مع مدير وقال أنا محترق وظيفيا، اختلف مثلا مع زملائه في العمل قال أنا محترق وظيفيا، بل البعض أصبح يعطيك انطباع أنه الاحتراق الوظيفي هو عادي، يعني مثلا زي السالفة ممكن عابرة تمر عليك كذا وتنتهي. بينما حسب معلوماتي وأكيد أنت تفيدينا في الموضوع، تفيدين حتى اليوم المشاهدين في وحتى المستمعين في إيش هو الاحتراق الوظيفي، لو أقول تعريف صحيح للاحتراق الوظيفي.
الاحتراق الوظيفي هو الإجهاد العالي جدا عقليا وجسديا. تخيل أن مخك تعبان، فتخيل مصطلح أن مخك تعبان، مخك مو قادر يشتغل، مو قادر ينجز، مو قادر يعمل المهام اليومية. خليني أعرف لك بطريقة مرة بسيطة، أن مخك تعبان، مخك مو قادر يقوم بالمهام اليومية العادية من التفاعل اليومي مع الناس، الابتسام، أداء مهامك العملية، من التفكير، من التركيز، من النوم حتى، لأن كثير من المحترقين الوظيفيين عندهم sleep deprivation اللي هو حرمان من النوم، تمام؟ فتخيل أن أنت مش جسدك مرهق ولكن أيضا عقلك مرهق، فاجتمعت الإرهاقين هذه مع بعض وكونت لك أن حسيت أن أنت محترق، أنت فعليا منتهي، لا تستطيع أنك تقوم بأداء مهامك اليومية. هذا النوع من الإجهاد العالي جدا اللي أنت وصلت له، لأنه هو الاحتراق الوظيفي ما يجيك من شهر شهرين، لا، الاحتراق الوظيفي هو تراكمي، هو تجمع، أنت تتعرض لضغوطات ما تعاملت معها بشكل جيد، بدأت تتراكم، فهي شيء نتيجة تراكمية للضغوطات لفترة طويلة من الزمن مع عدم تعاملك معها بطريقة صحيحة أو عدم قدرتك على التعامل معها بطريقة صحيحة، سواء ما عندك وقت في يومك بأنك تتعامل معها تمام أو لا تعلم كيف تتعامل معها.
ممتاز.
فهذه مسألة احتراق الوظيفة هو نتيجة تراكمية لفترة طويلة جدا من التعرض للإجهاد والضغط.
طب ليش طلع الآن؟ ليش درج الاسم الآن؟ يعني شوف الآن بشكل كبير كل كلمة والثانية قالك أنا محترق وظيفيا. كثير من الناس وفعلا ألاحظها في إعراض من الناس كثير سواء حولك حتى في المجتمع، سواء مجتمعك الصغير ولا حتى مجتمعك العملي، ولا تلاقي كثير من الناس حولك فعلا تحس انه الاتيتيود حقه مختلف، او خلينا نقول تصرفاته مختلفة، مو هو برفيقك الاولي. يمكن بعد الفترة هذه بينت او درج المصطلح او صار موضة المصطلح.
هو جزء من الاجابة انه صار موضة، وجزء من الاجابة انه بعد كورونا خلينا نقول بشكل مرة كبير احنا بدأنا ننتبه للصحة النفسية. بدأنا ننتبه لتأثير فعليا التعب النفسي على الأشخاص في أداء وظائفهم، وعلى الأشخاص أو على النسب الكبيرة من التسرب الوظيفي اللي قاعد يصير والترن أوفرز في كل مكان. تمام. لأن الأشخاص هؤلاء غير مرتاحين وظيفيا أو ما في جودة في حياتهم الوظيفية. تمام. ما في جودة يدخل من ضمنها المنسوب العالي من الضغوط والتعامل معه.
إيش أهم عامل من عوامل الضغوط خلينا نقول؟ يعني في بيئة العمل اليوم أكثر عامل خلينا نقول دارج ومر عليك في العيادة إنه هو سبب الضغط هذا عندي؟
المدراء سيئين مع الأسف.
يعني هذه إحصائية أصلاً يعني معروفة، لكن حبيت أسأل إني استغربت إنها معروفة أصلاً في الاستقالات أو في التيرنوفر بصفة عامة، إنه المدير السيء هو السبب بشكل كبير بنسبة أعلى من 84% إنه هو السبب في خروج أغلب الموظفين طبعاً. أو المواهب اللي موجودة عنده، لكن حتى بالاحتراق الوظيفي يكون هو السبب؟
مش هو السبب في الاحتراق الوظيفي،
من ضمن الأسباب خلينا نقول،
هو من ضمن الأسباب ولكن مش هو السبب الرئيسي. وإجحاف بحق المدراء أن إحنا نقول أنه هو السبب الرئيسي. لكن مسألة المدير السيء هي خلينا نقول أحد العوامل اللي خلينا نقول تقلل من جودة مكان العمل، تمام، اللي ممكن يشتكون منها الناس. وأنت سألت بالعيادة، في فرق بين مدير سيء إنه هو صارم وأنا ما أستطيع أني أتعامل مع الدايركت أوردر حقته أو شخصيته الصارمة، تمام، لضعف مثلا قدرتي على التعامل مع هذا الأمر، أو ما عندي مرونة وفلكسبيليتي كذا في التعامل مع المدير الصارم أو المدير المزاجي. فهم هنا أكثر نمطين، سيئة مثلا من المدراء المدير المزاجي اللي هو مو بحابك أنت، وش سويت مهما سويت هو مو بحابك، أنت مو بجايز إلا خلاص، عرفت كيف؟ فمهما عملت ومهما ضغطت على نفسك ومهما قدمت هو ما راح يتقبلك في النهاية، لأنه هو مدير مزاجي. فهذه من العوامل خلينا نقول اللي أسباب الاحتراق الوظيفي، ولكن أو مسببات الاحتراق الوظيفي. ولكن ساعات العمل الطويلة، المنسوب العمل العالي جدا، عدد الموظفين القليل بالنسبة لي مقارنة بالمهام المراد إنجازها، الديدلاين مثلا القصير في إنجاز بعض المشاريع، كل هذه التفاصيل خلينا نقول هي مسببات الاحتراق الوظيفي، يعني بشكل عالي جدا تسبب لك احتراق وظيفي إذا أنت تتعامل معها يوميا 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 وعلى مدى شهور. لأن هي زي ما قلنا الاحتراق الوظيفي تصل عن طريق نتيجة تراكمية، مش نتيجة يعني خلينا نقول سهلة بسيطة جت في وقت قصير، ما تجي بوقت قصير.
يعني الآن لما نسمع مصطلح مالتي تاسكر مثلا أو المتعدد المهام أو الموظف متعدد المهام، واليوم أصبح ترند هذا الموضوع إنه أجيب أنا أبغى واحد والله بتاع كله موظف يشيل، بالذات في كثير من القطاعات للأسف، سواء نتكلم في القطاع العام ولا حتى في القطاع الخاص، موجود هذا الشخص وموجود هذا الطلب. يعني وهذا الطلب دائما يكون ساعات العمل الطويلة، ما في مواعيد محددة للعمل، ما في حتى جيدية أو وصف وظيفي معين للوظائف. فهذا سبب كثير من الأشخاص تحول إلى فكرة المالتي تاسكر، أذا أنت هذا إنسان ما يبغى يخسر وظيفته. هل هو وأنا قريت أعتقد عن هذا الموضوع أنه دائما المالتي تاسكرز هم أكثر ناس متعرضين للاحتراق الوظيفي. يعني هذا يخليني أروح لسؤال، أنه هل اليوم المالتي تاسكر ممكن يسأل نفسه يقول أنا في طريق الاحتراق الوظيفي؟ أو مين اللي ممكن يسأل نفسه يقول أنا في طريق ترى الاحتراق الوظيفي؟ يعني ممكن أنا ماني محترق الآن وظيفيا، لكن تراني أنا في الطريق رايح.
طيب المالتي تاسكرز خلينا نقول هم جيدين رائعين في أداء المهام، مرة يريحك لو أحد غاب من التيم هو يقدر يغطي، مثالي موظف مثالي خلينا نقول. لكن على المستوى الشخصي الفردي الأمر هذا يأثر عليه بشكل مرة كبير، يأثر على خلينا نقول جودة أدائه للمهام، لأن مع الوقت هو يبدأ الاسترس والتوتر يأثر على حياته الشخصية. لما يبدأ يأثر على حياته الشخصية هنا تبدأ تتأثر حتى حياته العملية، عرفت كيف؟ لأن لما يأثر على حياته الشخصية هو نقول إنه يأثر على روتينه، أسلوب نومه، أكله، علاقته بزوجته إذا كان متزوج، أو علاقته علاقاتها الاجتماعية، فتبدأ حبة حبة تتناقص هذه الأمور، تتناقص جودتها وتنعكس على العمل، لأنه ارتفع عندنا مستوى الضغط في الموضوع. طيب هل نقدر نقول إنهم في الطريق إلى الاحتراق الوظيفي؟ مش بالضرورة إنهم لوحدهم، أي شخص يتعرض لمنسوب عالي من التوتر وليس لديه استراتيجيات لأنه يفرغ هذا التوتر بطريقة صحية وبطريقة صحيحة فهو معرض للاحتراق الوظيفي، خصوصا أن أداء أو مهامه اللي يقوم فيها يوميا لا يمكن أنها تتغير، مديره لا يمكن أنها يتغير، جودة بيئة العمل لا يمكن أنها تتحسن، وهو في المقابل ما عنده استراتيجيات في أنه يتعامل مع هذا الضغط بطريقة صحية يوميا، فهو في طريقه للاحتراق الوظيفي.
اليوم هند المشكلة إيش؟ المشكلة يجيك واحد يقولك أنا طيب أوكي الآن أنت بتعطيني الاستراتيجيات، كيف أنا أفرغ مثلا خلينا نقول الطاقة السلبية اللي داخلي، أو خلينا نقول الضغوطات اللي داخلي، أوكي أنا بفرغها، لكن ما عندي أنا الوقت. يعني اليوم أنا مثلا على سبيل الشخصي أعرف أشخاص يعملون الآن، وإحنا نتكلم هم على رأس عمل ويعملون من الصباح إلى المساء، فيقول لك أنا ما عندي وقت أصلاً حتى يعني سواء أنا مارس الرياضة، لأنه في الغالب بتكون هي نوع من أنواع تفريغ الطاقة السلبية أو الستريس اللي أنا أعاني منه أو الضغط اللي أنا أعاني منه. أيضاً بتلاقي الناس يقول لك أنا ما يعني ممكن بحاول لكن ما عندي نفس، متى ألحق أشوف بيتي، متى ألحق أخلص من دوامي، المهام عندي عالية جدا. وأنت شايف اليوم الوضع متسارع في أغلب المنظمات، يعني اليوم الشغلة اللي كانت سابقا تحتاج لها خلينا نفرض سنة، اليوم صارت مفروض خلص 3 شهور 6 شهور.
صحيح.
ففي ناس أعتقد فاهمين عصر السرعة بشكل خاطئ، لكن هذا يقولك أنا ما عندي. أول شيء وش الأساليب اليوم اللي المفروض أنا أسويها عشان أفرغ بشكل مثلا يومي، عشان أبتعد عن أو أضمن أني أنا أسوي خلني أقول حماية أو وقاية من عملية الاحتراق الوظيفي. 2، طيب أنا ما عندي وقت، إيش اللي ممكن أسوي؟
طيب أول شيء تحتاج تتعلم أنه تتبنى أسلوب حياة، الأسلوب حياة هذا يكون يحتوي على طرق ليكون لك مي تايم، وقتك الخاص. وقتك الخاص ما أقصد أنك أنت تنعزل عن الناس وتصير فرداني، لا، نقصد في وقتك الخاص أن أنت هذا الوقت يكون فيه جودة تنعكس عليك جانب إيجابي لحياتك. مثلا أحب أعطي أمثلة، أنت خلصت دوامك مرهق 10 ساعات 12 ساعة، طلعت رحت لبيتك، خدت شاور، روقت 5 دقائق أو نصف ساعة أو ربع ساعة، في هذا الوقت أنت تمارس فيه التأمل، أو أنك تشرب كوب قهوة أو كوب شاي، أي مشروب أنت يروقك، تمام، وتقتنع أنه أوف أنا بنهاية هذا المشروب أنا راح أفرخ الضغوط وراح تطلع مني، بستمتع فيه، بس بأستمتع بأستطعم المشروب نفسه، تمام، بروقان. بعدها كذا أنت شوي هديت، تبدأ تتكلم مع زوجتك أو مع أطفالك، تمام، تلعب معاهم من غير ما مخك شغال يفكر بكرة وش يصير، فلان أنجز المهمة، أنا لازم أنام عندي مدري إيه. لا، أنت تتعلم أول حاجة كيف مخك يشتغل بطريقة تكون في صالحك. فأنت تبدأ أول حاجة تسويها أنك تكون حاضر في اللحظة، مش بس تسوي استراتيجيات فارغة، لكن استراتيجيات فارغة مع حضورك في اللحظة نفسها، تمام، يعني استمتاعك بكوب الشاي. في ناس يشرب كوب شاي تجي تسأله، بعطيك مثال شلون استمتاعك، تجي تسأله تقول له بحبق بنعناع كويس مو كويس مضبوط مو مضبوط، ما انتبهت. قدرتك على الاستمتاع واستطعامه هذه معناته نعشت انت باللحظة. تثمينك للوقت اللي تقضيه مع أطفالك واللعب واستمتاعك فعليا أو مشاهدة أشياء مضحكة، تمام، تعطيك كذا تغير من النفسية. أو حديثك مع صديق، الصديق هذا مقرب، تمام، وحديثكم كان يخلو تماما من أي حاجة فيها منغصات أو لها علاقة بعملك، الآن أنت حضرت باللحظة هذه، تمام، وعشتها واستمتعت فيها. قس على ذلك كل شيء، مثلا خلال يومك أنت تتغدى في العمل، هل أنت تتغدى وأنت تنجز مهام، ولا أنت تتغدى كذا وأنت واقف وقاعد تتكلم مع فلان، ولا أنت تعطي الغداء هذا حقه وتركز فيه وتاكل وأنت مستمتع حتى خلينا نقول مضغ اللقمة وأنت تاكل، لأن مخك يبدأ توصل إشارات أن أنت قاعد تاكل، قاعد تستمتع في هذا الأمر. في أشخاص فترة الغداء هذه ملغى تماما وما ما يستبدلونها بأي سناكات كذا سريعة، ولكن يأكل على عجالة وماشي. مخك يبدأ يستوعب أن أنت ما قاعد تعطي إشارات أن أنت تهتم في نفسك. هي استراتيجيات بسيطة يوميا لو أنت اتبعتها، زي ما الضغط ينبني بطريقة تراكمية أنت تفرغه بطريقة تراكمية. في عندنا حاجة اسمها منحنى الإجهاد، منحنى الإجهاد اللي في النهاية كذا خلاص يوصلك للاحتراق الوظيفي. أول شيء أنت عندك توتر بسيط، التوتر البسيط اللي حق كل الناس، التوتر البسيط هذا خلينا نقول ما يهمك أي شيء في الحياة، أنت تداوم شغلك تروح، ما عندك مهام، أمورك عادية. التوتر اللي عند أي شخص عادي ما يقدمك ولا يأخرك. بدأت يرتفع مستوى التوتر للتوتر المحمود اللي إحنا نبغاه، تمام، التوتر المحمود اللي إحنا نبغاه اللي يعطيك البوش عشان تسوي مهامك، تسوي أهدافك، تحقق طموحك، ويعطيك التحفيز اللازم، تمام. زاد شوي صار عندنا التوتر، خلينا نقول الاسترس العالي، ولكن مش اللي المرحلة الاحتراق الوظيفي، لا، الاسترس العالي اللي أنت لو ويكند رحت سفرة أو انبسطت أو طلعت شاليه أو رحت أي مكان سويت أي نشاط، الأمر هذا ريحك تماما، عرفت؟ قدرت ترجع ثاني أسبوع أو الأسبوع اللي بعده لشغلك وأنت فرش. بعدها لما يزيد التوتر العالي بشكل تراكمي، تمام، مستمر فترة طويلة مع عدم قيامك بأي خلينا نقول عدم قيامك بأي محاولات لأنك تخفف هذا التوتر أو تتخلص منه، تمام، أو أنك تعالجه، تدخل هنا أنت لمرحلة الاحتراق الوظيفي بعد فترة طويلة، تمام، ومع الاستمرارية في نفس النمط من الإجهاد.
هل في معدل مثلا لوقت الاحتراق الوظيفي؟ يعني مثلا إذا أنت استمريت ستريس لمدة سنة ترى أنت ممكن تحترق وظيفيا بشكل سريع، ولا لا والله ممكن بعد 3 شهور، ممكن بعد 3 سنين، هل في وقت محدد
حسب
مثلاً؟
الريزيلينس حقتك، حسب مرونتك، أي، تمام، ولكن
كأفرج أتكلم،
كأفرج المفروض يكون 9 شهور سنة، تمام،
يعني أقل من كذا صعب جدا.
أي تدخل، تبدأ تدخل في ريسك فاكتور، تمام، من عوامل الخطر كمان بعد 9 شهور كذا تبدأ من الاستمرار في هذا النمط، تبدأ تدخل في مسألة الاحتراق الوظيفي. يعني أنا في قصتي هذيك أنا كنت لمدة خلينا نقول 4 شهور أو 5 شهور ما دخلت في مرحلة الاحتراق الوظيفي. الأفكت كان دايركت على جسدي، مسألة تغذيتي، مسألة نومي تأثرت، عرفت كيف السكر. ومن وقتها من 2016 أنا بدأت أكتشف أن عندي بري دايبتك، بدأت أعرف أن أنا بري دايبتك، تمام، لمسألة السكر التراكم وكذا بدأت معي. بس أنا كنت في مرحلة إجهاد عالي، عفوا مرحلة استرس العالي، ما كنت في مرحلة احتراق وظيفي، ما بعد وصلت لها. يعني أنا من حظي وكانت كل هذه التأثيرات على جسدي بشكل مباشر وأنا ما بعد وصلت لهذه المرحلة. لكن خلينا نكمل، لما أنت توصل مرحلة الاحتراق أنت كيف ترجع المنحنى هذا تنزله عشان توصل لمرحلة الإجهاد المحمود أو اللي الإجهاد البسيط، تمام. هنا أنت تحتاج تشتغل على نفسك، تسوي مانجمنت. لما قلت لي سألتني سؤال هند أنا ما عندي وقت، هنا أنت تحتاج تصنع وقت، مو أن تجيب وقت من أي مكان، لا، تحتاج أن خلال روتينك اليومي تدخل بعض المهام اللي تكون تفرغ الاسترس بطريقة مرة رائقة،
مثل ما ذكرنا موضوع القهوة
الأكل القهوة هذه، أنك تكون حاضر في اللحظة هذه أحد أهم استراتيجيات السلف كير، انك تكون حاضر في اللحظه. ولكن من استراتيجيات السلف كير انك تكون مهتم باربع عوامل: الجانب الجسدي، الجانب العاطفي والروحاني والعقائدي، الجانب العلاقات الاجتماعيه، وجانب علاقتك بالشريك. طبعا هذه الاربع جوانب لو انت اشتغلت عليها وعطيتها حقها بنفس المعدل من الاهتمام، انت هنا خلينا نقول بدات تعطي نفسك الشيء اللي هي تحتاجه. طيب بدأت تعطي نفسك خلينا نقول الاهتمام اللي هي تحتاجه والوقت اللي هي تحتاجه. لكن لما أنت كل وقتك فقد لعملك، ولما ترجع البيت أنت ترجع تأكل عشان ترجع لعملك أو ترتاح عشان ترجع لعملك، ما ترتاح عشان أنت تبغى ترتاح، ما ترتاح عشان أنت مستمتع، فأنت تحتاج ترجع من جديد بطريقة تدريجية، خلاص، أو بطريقة تراكمية بسيطة مرة على مرة، أنك تستمتع، تدخل الاستمتاع لحياتك من جديد، تدخل الراحة لحياتك من جديد. تبدأ خلينا نقول، شفت لما أنت تبني طوبة طوبة، أنت على مدى سنة أو سنتين تراكم عندك الضغوط، وصلت لمرحلة احتراق الوظيفي، نفس الفكرة، تبدأ أنت تسترجع نفسك طوبة طوبة، حبة حبة، زي ما خطوة خطوة، زي ما
طيب
انبنت.
أنا سألت كم ناخذ وقت عشان نوصل احتراق الوظيفي، بس كم ناخذ وقت عشان نسوي ريكفري أو نرجع الأشخاص الطبيعيين؟
time consuming، تاخذ وقت، مسألة العلاج، مسألة الريكفري تاخذ وقت، ولكن تاخذ أيضا جهد، والجهد فيها محمود جدا، لأنك أنت مع بذلك لهذا الجهد أنك أنت ترجع لي من منحنى الإجهاد فترة مرحلة الاحتراق الوظيفي إلى مرحلة الإجهاد المحمود، أنت ما حتشتغل بس في مجال العمل، أنت حتشتغل في مجال الرياضة، في مجال علاقتك الاجتماعية، في مجال علاقتك مع الشريك، مجال علاقتك مع أبنائك، مجال علاقتك مع نفسك، تمام. فأنت عشان تشتغل عليها تحتاج وقت وجهد، جهد منك أنك تبذله، أنك تقدم لنفسك شيء هي تحتاجه، تقدم علاقاتك الاجتماعية. فكل هذا الأمر أنك تسوي له إدارة وترجع، هي حبة حبة، هي ما تجي مرة واحدة، ما تجي تقرر خلاص أنا من بكرة بصير شخص آخر، لا، حبة حبة. بمجرد ما تبدأ المنحنى يرجع للمعدل الطبيعي عندك، تبدأ تستكشف أنه أوه أنا تغيرت، وفعلاً أنت تغيرت، لأن أنت صرت تتعامل مع الضغوطات بطريقة مختلفة عن الطريقة الأولى اللي وصلتك، بدأت تستوعب أثرها عليك وإيش قاعدة تسوي لك، وإنت قاعد تسوي استراتيجيات وقائية أنك أنت أول شيء علاجية بعدين وقائية أنك أنت ما عاد تقع في الأمر مرة أخرى.
إيش أول خطوة عادة المفروض أخذها في العلاج؟ يعني اليوم أنا مثلا أستحي أروح والله عند أخصائي نفسية مثلا أو أخصائي اجتماعية أو طبيب نفسي، وهذا يمكن موجود عندنا وأنت ذكرتي حتى من ضمن قصتك هذا الموضوع. أنا أستحي، إيش المفروض أني أكون أول خطوات وأحس أني محترق وظيفيا؟ هل في مثلا مقياس أو خليني أقول معايير معينة أو ممكن أنا أسويها وأعرف من خلالها أني أنا محترق وظيفيا؟ وهل في معايير أو مثلا خليني أقول اختبارات معينة أو مؤشرات معينة أنا أسويها وبناء عليها أعرف أني أنا والله بديت أتعالج أو كذا طريقة العلاج اللي أنا ماشي فيها صحيح؟
طيب خليني أقول لك على النقطة الحين. أنت قلت هل في اختبارات؟ في اختبارات لقياس الاحتراق الوظيفي اللي هي MBI، يستخدمونها مختصين في هذا المجال، في مجال خلينا نقول الموظفين في مجال العمل والصحة النفسية للموظفين في مجال العمل. لكن أنت سألت أنا كيف أعرف أو كيف أتخذ أول خطوة للعلاج أو وأنا محترق وظيفي. أول حاجة أنت لازم تعترف أن عندك مشكلة. لما أدائك لعملك تلاحظ أن في إشكالية، أنت ما أنت قادر تقوم بنفس منسوب العمل اللي كنت دائما تقوم فيه، ما أنت قادر تؤدي نفس المهام اللي أنت دائما تؤديها بشكل يعني فاعل أو بشكل سريع. لما تحس أن علاقاتك الاجتماعية بدأت تنحسر، ما عاد صار فيه عندك علاقات اجتماعية، بدأت تحس بغربة أن فعلا أنا ما عاد عندي لا عندي أنشطة، لا عندي مهارات يومية، ما عاد عندي كل هذه التفاصيل، إيش راح تعمل؟ هنا أنت لازم تقعد مع نفسك تعترف أن عندي مشكلة. إذا اعترفت أن عندك مشكلة، سهل جدا أنك تبدأ خطوة العلاج أو الريكفري. خلينا نبدأها ببساطة. لو أنت عندك إشكالية أنك تروح لشخص مختص، أنك تبدأ تقرأ أونلاين إيش ممكن أن الشخص يعمل في هذه المجالات، أو يكون عندك صديق مقرب تبدأ تتكلم له. وانسى أن مخك يستوعب أن أنت تكلمت أن عندك مشكلة وقاعد تتناقش فيها، معناته أن أنت قاعد تسوي بروسيسنج للموضوع وقاعد تسوي معالجة له، قاعد تحاول أنك تسوي معالجة. هنا مخك يبدأ نوعا ما، شفت زي البالونة اللي منفوخة، ينسم شوي شوي. أي نعم الضغط ما اختفى تماما، الآثار اللي تراكمت عندك ما راحت، ولكن يبدأ ينسم شوي، يبدأ يعطيك مساحة أنه أوكي عادي مو مشكلة، أنا أحس بهذا الأمر، خليني أبدأ أشوف. فممكن خيارات العلاج أونلاين إذا في حال أن أنت عندك
إشكالية. يعني خلينا نقول أول خطوة، خلينا نقسمها كذا أساس برضو المتلقي يسمعها. أول خطوة أني أعترف في المشكلة.
لازم تعترف أن عندك ممتاز. مشكلة لازم تعترف أن في شيء مش ضابط، في حاجة أنا في حياتي ماشية مش مضبوطة.
حلو. الخطوة الثانية أني أنا إنسان أجي أقول على سبيل المثال أنا الآن اعترفت في المشكلة، لازم أجد الحلول أو أبحث عن الحلول.
تبدأ تبحث عن الحلول،
هذه الخطوة الثانية.
يعني أنا لما أبدأ أعترف أن في مشكلة، أنا الآن قاعدة أتحمل مسؤولية أني أرجع نفسي للوضع الطبيعي اللي هي المفروض توصل له، تمام، أو مرحلة التوازن. لأن إحنا إيش الهدف في حياتنا؟ نعيش بطريقة متوازنة ومريحة. فأنت إيش تعمل لما تبدأ تبحث عن حلول؟ أنت معناتها تحملت مسؤولية نفسك. لما تلجأ لمختص أنت تحملت مسؤولية نفسك، مسؤولية صحتي النفسية. فالسيلف كير أصلاً هو أسلوب حياة يعلمك أنك تتحمل مسؤولية نفسك، تتحمل مسؤولية الضغط اللي أنا قاعدة أتعرض له، إيش قاعدة أسوي بشأنه. تمام. يعني إيش هو تحمل المسؤوليات؟ أن في شيء غلط أو في شيء مش ماشي، فأنا المفروض أني أشتغل عليه. تمام. جيت اعترفت بالمشكلة، بدأت تشتغل، فأنت الآن قاعد تاخذ مسؤولية أني يلا أنا بأشتغل على نفسي. عندك إشكالية في مسألة تروح المختص في خدمات الأونلاين all over the world، عرفت انجليش عربي اللي تبي، ممكن يتعاملون معك بطريقة مرة فاعلة. التزامك فيها هي استمرارك بالتزامك بالمسؤولية تجاه نفسك، أدائك للمهام اللي مطلوبة منك أو الأسايمنت اللي يطلبها منك المختص، وقيامك بالتغييرات البسيطة في روتينك أهم الخطوات في أنك أنت تطلع من هذا المكان أو مكان المظلم اللي هو الاحتراق الوظيفي. ليش؟ لأنه هو ما هيجي أنت تاخذ، ممكن يكون عندك توتر قلق، يبدأ عندك سمات اكتئابية، تاخذ لها أدوية أوكي حتخف المنسوب، تمام. هل هي راح تتعالج؟ لا، لأن أنت نفس أسلوب حياتك ما تغيرت في شيء. تغييرك له راح يغيرك أصلا أنت كشخص، راح تبدأ تستمتع بالرحلة، راح تبدأ تفهم معادلة الضغط وكيف أنا أتعامل معها.
ممتاز ممتاز. طيب هند، هذا يخليني أقول يشيني لسؤال ثاني أو يخليني أسأل دائما. تعرفين إحنا يعني بصفة عامة المهتمين في مجال الموارد البشرية نحب نسمع الأرقام. فاليوم أنا أعتقد إنه مر علي كذا إحصائية كانت من مجلس صحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه واحد من كل 3 محترقين وظيفيين. هل الرقم منطقي؟ هل عندك أرقام أنت مثلاً أبديتد أو محدثة؟ ولا لا في أرقام أخرى؟ لا والله ما في أرقام واضحة. أنا أتكلم عن السعودية يعني بصفة عامة.
طيب يقولك أجريت دراسة في الرياض بالقطاع الصحي على عينه من الأطباء الصيادلة المختصين الأخصائيين، بلغ عددها 1174 فردا من الجنسين. أظهرت نتائجها أن 80% من العاملين في القطاع الصحي يعانون من الاحتراق الوظيفي بدرجات متفاوتة. كما أظهرت الدراسة يقولك أن الإناث أكثر عرضة من الذكور في الإصابة بالاحتراق الوظيفي،
يمكن بحكم العاطفة أكثر يعني. أكيد
بيت وعيال وفهمت الفكرة. فإحنا ما عندنا أو بدأت تدخل، وشز حاجة مرة رائعة جدا أنه بدأ تدخل عندنا أن الزوج يبدأ يعاون زوجته في مهام الحياة اليومية، وهذا شيء إيجابي جدا رائع، خصوصا لو كانوا الاثنين من أزواج عاملين.
صح.
تمام. فيقول لك كمان أن 33% من الأفراد المشاركين في الدراسة فكروا في الانسحاب من القطاع الصحي. طبعا هذه بالنسبة للقطاع الصحي، لكن
33% نتكلم عن 30 يعني، أعتقد أنه الإحصائية اللي قريتها مش بعيدة جدا.
ودراسة أخرى أجريت على قطاع البنوك بدون ذكر اسم البنك في الرياض، أظهرت أن الاحتراق الوظيفي مني.
قطاع البنوك كلهم محترقين وظيفيين.
يقول لي طبعا
لأنه ضغط، هو من 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 ضغط من الإدارة من فوق وضغط من العميل من تحت أيضا.
لا مش ضغط الإدارة والعميل، العاملين في مجال البنوك والبورصة مطلوب منهم يأخذون قرارات مصيرية بدون وقت. ما عندك وقت انك تقرر، انت لازم تدرس الارقام عندك، تتخذ خيارات، الخيارات هذه يا تكسبك يا تنزل يا تخسرك. انت تتعامل مع ارقام، تتعامل مع خلينا نقول صفقات، تتعامل ماني فلوس.
اي يتعاملون بالاستثمار بصفة عامة.
صحيح. في مجال الاستثمارات اكثر المجال اللي من اكثر المجالات اللي فعليا فيها احتراق وظيفي وفيها منسوب ضغط عالي، لأن مطلوب منك تتخذ قرارات، القرارات هذه immediately خلاص أنت لازم تأخذ قرار، لازم تجيب فلوس، ما عندك وقت تدرس الأدز، تدرس الداتا والأشياء. مدربين على أنهم قدرتهم في التعامل مع الأرقام ومع القرارات المصيرية مهمة جدا، فالأمر هذا يطلب منسوب تركيز عالي جدا، بعيد عن المشتتات، بعيد عن خلينا نقول بيئة عمل سيئة. فما بالك لو كان في بيئة عمل سيئة، لو كان ما في مميزات وظيفية جيدة، لو كان
فالآن تكلمنا عن الأطباء، تكلمنا عن موظفين البنوك.
موظفين البنوك يقول لك أن بدرجة كبيرة عندهم وصلت إلى نسبة 70% بين موظفين التحصيل، وهم من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وتقدير الذات عند معظم الموظفين 70% طبعا الاحتراق الوظيفي في موظفين البنوك. ويقول لك تقدير الذات عند معظم الموظفين جاء بدرجة متوسطة إلى 27% من العاملين، وعدم الرضا عن الوضع الوظيفي نتيجة أعباء العمل جاب نسبة 33% من الدراسة طبعا اللي أجرت عام 2023، يعني دراسة حديثة
يعني سنة ماضية تقريبا.
طيب فالأمر هذا دخلنا لنقطة نبغى نتكلم فيها، إنه أين المؤسسات الحكومية من برامج دعم الموظفين؟ تمام. ليش؟ لأن برامج دعم الموظفين إيش مهمتها؟ مهمتها تقوم بدورين، دور وقائي ودور علاجي. فعشان أنت تزيد من كفاءة الموظفين وتزيد من الكسب عندك وتقلل من نسبة الاستقالات وتقلل من نسبة غير الاستقالات والتسرب الوظيفي، تقلل من نسبة المشاكل في العمل وعدم سير العمل بشكل جيد، وتستمر أو تضمن استمرارية كفاءة الموظف واستمراريته معك في العمل وولاء لك، أنت تحتاج أنك تقدم هذا النوع. اليوم أنا أرى أن برامج دعم الموظفين في المنشآت الحكومية والخاصة أصبحت متطلب، ما أصبحت خيار. ليش؟ لأن أنت تحتاج أنك تحافظ على الموظف اللي عندك اللي صرفت عليه ميزانية ودربته واشتغل معك يعرفك وتعرفه. تحتاج أنك ترفع من جودة بيئة العمل اللي هو موجود فيها عشان هو يستمر معك ويكون مرتاح. تحتاج أنك تزيد من الكسب، أنت زي ما قلت إحنا عندنا التطور متسارع بشكل مهول جدا في برامج الرؤية، في التطوير، في التغييرات الجذرية.
أعتقد هي أصلا عملية طردية، يعني كل ما ارتاح الموظف كل ما أعطى لعملائك أكثر.
فبرامج دعم الموظفين على إيش تقوم؟ تقوم على أن أنت موفر له مساحة، المساحة هذه لما هو حس أنه تعبان راح، وفي قرارات عادلة، في تعامل عادل مع مشاكله الشخصية في محيط العمل، وأيضا مشاكل الشخصية في المحيط الأسري، فأنت توفر له مختصين من غير ما يرزح تحت الضغط خلينا نقول الكوست حق العيادات النفسية. فكثير ناس تقول لك خلاص التأمين يغطي تمام، لكن لما أنت تجي تتخصص ميزانية البرامج دعم الموظفين، الموظف يعرف أنه في عنده أكسس أو وصول للخدمات النفسية أو الخدمات الاستشارية مجانا من قبل مقدمي الخدمة وبالتعاون مع هذه المنشآت، الأمر مريح جدا يكون بالنسبة له، ما يشيل هم سعر الجلسات، ما يشيل هم أنت يعني اليوم إحنا في الجلسات في ناس تجيك وتدفع لكن ما تستمر، ليش؟ الكوست أحيانا يكون عالي.
صحيح. وهذا هذا هذا أمر صراحة يعني ألاحظه بشكل كبير، يمكن عندنا بأغلب العيادات سواء النفسية ولا حتى العيادات الاجتماعية عندنا مشكلة في عملية الكوست غالي، يمكن لأنه ستل خلينا أقول الأشخاص المدربين بشكل كبير أو الكفؤ في هذا المجال، إن شاء الله أن أغلبهم كفؤ لكن قلة أعتقد، وهذا الموضوع اللي مسبب لك أن الكوست شوي مرتفع، إذا أنا أعتقد أنه صح هذا الكلام.
إحنا ما نبغى ندخل في مسألة الكوست، بس هو من ناحية مرتفع هو مرتفع، ولكن لو جيت بشكل عام وشفت هيئة التخصصات الصحية وتقسيمها، تقسيمها للساعات والكوست بالساعة للمختصين والعاملين في المجال الصحة النفسية، ستيل يعتبر عالي ما يعتبر رخيص.
بصفة عامة ما في شيء، ما في شيء غالي على صحتك، صحتك أولا.
هو يعني استثمارك في صحتك صح، ولكن صحيح. لما أنت يكون عندك منشأة، المنشأة هذه تستثمر في صحتك فقط، ما تستثمر فقط في تعليمك وفي تأهيلك مهنيا، أيضا تستثمر في تأهيلك نفسيا، هنا أنت أكيد بيكون لك ولاء. فبرامج دعم الموظفين تقدم زي ما قلنا خدمات وقائية وخدمات علاجية، فلما تشيل عنك الكوست في المجال أو مجال العلاج والتعامل مع الضغوطات ومجال التخطيط حتى المالي، التخطيط الشخصي لك رائع. في أحد البرامج اللي هو The Bridge for Self-Sufficiency استخدم في الولايات المتحدة بشكل مرة كبير، وأعتقد بعض الجهات عندنا هنا بدأت بالالتفات له، من البرامج الرائعة الرائدة اللي المفروض الشخص أو المؤسسات تتبناها. وعلى فكرة أنت تقدر تسوي لها adjustment حسب المؤسسة، حسب هدفك، حسب ثقافة المنشأة نفسها تمام. من البرامج الرائعة جدا، خليني أوريك نموذج أنا جايبة معي اليوم.
أوراقك اليوم كثيرة. طيب
جاني شد عضلي.
أي لا لا عادي، أشوف هذا النموذج اللي هو
هذا النموذج لنموذج تقييمي أنت تستخدمه في برامج دعم الموظفين مختصين عندك يستخدمونه. النموذج هذا يهتم بجوانب كثيرة في حياة الفرد، فتخيلنا أنت موظف عندك اهتمام في استقراره العائلي، في صحته الجسدية وصحته النفسية، في العلاقات بشكل عام، الهيلث والويلبينج عنده، في الفاينانشال مانجمنت. في كثير أشخاص راتبه عالي بس ما عنده دبرة،
صح،
ما عنده إدارة مالية، فأنت تعلمه أو عندك مختصين يجي يشتغل معهم في مسألة الإدارة المالية. ما يجي يبدأ أنت اشتغلت عليه والشخص هذا أنت مرة دربته وكل شيء، لكن قدرته على الإدارة المالية ما تناسبه، تخليه يبحث عن وظائف أخرى مع أنه مرتاح عندك. لكن لما أنت يكون عندك أشخاص مختصين يراجعهم بشكل مستمر من غير ما أنه يشيل هم الخدمات الاستشارية، ويكون عنده برنامج دعم الموظفين يهتم بهذه الأمور، ما أتوقع أنه بيصير فيه تسرب وظيفي. أيضاً من ضمنها في الإدوكيشن ترينينج تقدر أنت تصمم للكارير باث تبعه وتشتغل معه، طبعاً هي أقسام موجودة في الإتش آر، أو أنها تكون من ضمن الأقسام الموجودة في المؤسسة أو المنشأة، أو أنك تتعامل مع إيجنسي أي بالتعاون هتقدم لك هذه البرامج، ومن ضمنها كمان الإمبلويمنت والكارير طبعاً هدفك الوظيفي أو المستقبلي. فهذه أحد البرامج اللي فيها ليفلز وفيها تقييم تمام، فأنت لما تشتغل عليها الفرد يشعر أن أنت تشتغل عليه على المستوى الشخصي، فأنت تستثمر فيه فعليا. فتخيل إحنا سمو سيدي ولي العهد إيش قال؟ قال أعظم ثروة تمتلكها المملكة العربية السعودية هي الفرد السعودي.
صحيح.
فأنت لما تعامل الموظفين أنهم أعظم أسيتس، أعظم الأصول الأساسية لك، وتشتغل عليهم، تقدم لهم برامج دعم موظفين، الأمر هذا بشكل مرة كبير يخفف من مسألة الاستقالات، يخفف من مسألة الضغوطات، يحس إنه لا صوت، يحس إنه أنا إذا صار عندي شيء مش مزبوط أو متعرض للضغط أعرف وين أروح، وين أجي، كيف أتصرف. طبعا السرية فيها عالية جدا، ما يصير الاطلاع على يعني ملفات، فإذا خايفين الناس أنه يقول لا أروح لا إدارتي تعرف لا. من ضمن الأشياء أيضا في كثير موظفين عندهم ضغوطات شخصية، يعني أنت مثلا عندك، لنتكلم عن النساء في محيط العمل، النساء في محيط العمل عندهم حالات ما يستطيعون التصريح عنها لمدير رجل. ليش؟ فلما يكون عندي برامج دعم موظفين يستطيعون يتعاملون مع هذه الأمور. أنا عندي حالة صحية كونديشن محددة تخليني في هذه الفترة أو في أوقات محددة أنا يعني أتلقى علاج هرموني أو أتلقى أشياء زي كذا تزيد من عدم قدرتي على التعاطي خلاص مع الضغوطات اليومية في العمل. فأنا أحتاج جهة، الجهة هذه تعلمني أنا إيش أسوي.
أيضا اليوم إحنا اختلف عندنا المصطلح، أصبح رأس المال البشري. وليش جاء مصطلح رأس المال البشري؟ مو لأنه أهم أصل من أصول المنظمة هو البشر. طيب هند، خليني أروح لسؤال أخير، لأني أنا مستمتع جدا صراحة في الكلام والحوار والمعلومات اللي قاعد أخذها على المستوى الشخصي. أنا قاعد أستفيد والله هند. يمكن اقتراح اليوم 3 أيام إجازة في الأسبوع، هل هو اقتراح مدي مثلا عشان نخفف الأرقام المهولة اللي قاعد نشوفها في الـ خلينا نقول الاحتراق الوظيفي؟
والله في المملكة المتحدة بعد ما قللوا أو قلصوا ساعات العمل ارتفع الرضا الوظيفي عندهم أو رضا الموظفين عندهم بنسبة 77%، والأداء الوظيفي والكفاءة ارتفعت بنسبة 45%. فأنت تقول أنه ممكن، هل تقول يا هند أنت مع؟ أنا ما أعتقد أني مع، لأن أنا ما أقدر أقلص ساعات العمل وأعطيك 3 أيام إجازة وأنا ماني واثق أنت راح تستغلها بشكل صحيح أو لا، بشيء يعود عليك بالنفع، بشيء يعني أنا من الأشخاص.
لا بس أنا أقصد ككونسب بصفة عامة أو كفكرة بصفة عامة.
كفكرة بصفة عامة طيب خلينا نناقشها بشكل منطقي. أنا جيت وعطيتك 3 أيام إجازة، الثلاث أيام إجازة هذه أنت طريقتك في إدارة حياتك وفي إدارة كل شيء مضروبة، نفترض ما عندك تعامل أمثل مع الضغوط، ورحت وسهرت وطلعت ونزلت، تجيني بعد 3 أيام أو سافرت وأرهقت تماما في الراحة ورجع جيتني وداومت، أنت تداوم مرهق، أنت ما استفدت من 3 أيام. فإحنا عشان نقرر قرار زي كذا نحتاج ندرسه بشكل صحيح جدا، بشكل مرة كبير، عشان أنا أقلل لك بس أنا بعرف أنت إيش استثمرت في 3 أيام هذه على المستوى الفردي اللي يعود علي بالنفع أنا كمؤسسة. فهمتني؟ فهل هو قرار إحنا نستطيع تطبيقه الآن؟ إحنا نحتاج رفع وعي أول حاجة عند الموظفين بالإدارة الوقت، إدارة المالية، بإدارة الضغوطات في حياتنا، بعدين نبدأ نعطيهم تسهيلات زي مثلا تقليل ساعات العمل.
أتفق معك والله، يعطيك العافية هند، صراحة نورتيني، معلومات على المستوى الشخصي استفدت، وأكيد إن شاء الله المشاهدين وحتى والمستمعين راح يستفيدوا من هذا الكلام. شكرا لجيتك، شكرا لأرقامك، شكرا لكلامك الجميل صراحة، يعطيك العافية، ألتقيك إن شاء الله في مقابلات أخرى، والله يكتب لك كل التوفيق أختنا.
اللهم آمين، الله يسعدك، شكرا لك.
كان هذا لقائي مع الأخت هند شريم والأخصائية الاجتماعية هند شريم، يعني أعطت أرقام جميلة صراحة عن موضوع الاحتراق الوظيفي، تكلمنا بتفاسير عديدة في الاحتراق الوظيفي، خلتني أسأل سؤال مطروح للإجابة للجميع، اللي هو هل موضوع اليوم الاحتراق الوظيفي أصبح يحتاج أن احنا نضيف له خلينا أقول عذر طبي مثلا أو سكليف كما نسميه؟ ما أعرف. قيل لي الاحتراق الوظيفي وهم، فأجبت صحة الإنسان أهم. نراكم على خير.